الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ درسنا سائلين الله التوفيق والسداد والرشاد، وقد وصلنا في شرح في الفتاوى المجلد الأول إلى صفحة 177، أليس كذلك؟ السطور الأربعة الأخيرة من هذه الصفحة وقفنا عليه. أكيد يعني نوضع علامة يمكنني توهمت بها. آخر درس مهم كان في 22/1، في 22/1. إيه طيب. إيه إني وضعت علامة، يبدي إني وضعتها سهوا. طيب، على أي حال موضوع هذه الصفحة وحتى التي بعدها موضوعها واحد، وهو ما يتعلق باستحواذ الشياطين على أهل البدع والأهواء، وببذل الأسباب الشرعية التي تعين المسلم على الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، وتبعد عنه الشياطين وأثار الشياطين. وكذلك الشيخ سيذكر في هذا المقطع وما بعده مدى تلاعب شياطين الجن والإنس ببني آدم بسبب تفريطهم في أمور الدين والعقيدة. وهذا التلاعب أول ما يكون على الكفار والمشركين، ثم على أهل البدع الذين وقعوا في التوسلات البدعية. نعم، نقرأ.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري، كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فاستأخر. ثم أردت أن آخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا. ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة. فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا تتلعب به الشياطين. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومنها
أي لحظة بن أصم، ومنها هنا يقصد الأسباب التي يتبين بها عبث الشيطان من الأمور الإيمانية، لأن ذكر الشيخ صفحة 168 حينما تكلم عما يحصل عند القبور وعند غيرها من عبث الشياطين بكثير من الإنس، وأن ذلك يختلط أحيانا بالكرامات ويختلط بالأمور المحمودة. قال: ويتبين هذا من ذاك، أي يتبين عبث الشياطين بالمقصرين من الإنس من غيره بأمور. ذكر منها أولا أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فالمسلم إذا قرأ آية الكرسي بصدق فإنه بإذن الله يحميه الله من الشيطان، وإن الشيطان ينكص ويهرب. وذكر منها أيضا في صفحة 169 أن يستعيذ بالله من الشياطين، المسلم إذا أكثر من الاستعاذة بالله من الشياطين فإن الشياطين بإذن الله لا تغويه ولا تضره ولا تستحوذ عليه ولا تلبس عليه كما تلبس على الغافلين وعلى أهل البدع الذين اختلت عقائدهم. ثم ذكر ثالثا أيضا في نفس الصفحة أن يستعيذ بالعوذ الشرعية، الأوراد والأذكار والأمور التي جعلها الله سببا في طرد الشياطين وفي جلب الخير والملائكة للإنسان. ثم ذكر بعد ذلك صفحة 171 رابعا، أي من هذه الأسباب ومن الأمور التي يتبين الفرق فيها بين عبث الشيطان وغيره ويطرد فيها الإنسان الشياطين، منها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال. إذا اختلط على المسلم الأمر وراء أمرا لا يدري هل هو من الكرامات أو من عبث الشياطين، هل هو من الأمور المحمودة أو المذمومة شرعا، هل هو من الأمور الحسنة أو السيئة، إذا لم يتبين لهم الأمر في هذا يدعو الله عز وجل، يدعو الله فيتبين له. ثم ذكر بعد ذلك أيضا منها خامسا أن يقول لذلك الشخص: أنت فلان، يعني إذا اشتبه عليه صورة شخص كان يرى شخصا من الأشخاص يعرفه بعينه، أو يذكر أنه هو فلان، أو يذكر أنه هو فلان، أو يدعي أنه هو الميت أو المطلوب أو ذاك الغائب أو ذاك العالم أو الرجل الصالح، ويكون الرأي ممن لا يعرف هذا الشخص، فمن هنا يسأله. هذا من الأمور التي يتميز بها هذا من ذلك. نعم. ها 170 قال إيش؟ في المختارة، هي لأنه يرى أن اختيار في كتاب اسمه المختارة. إيه ما أدري والله، قصد الشيخ بيكون خير، ما أدري هل قصده خير في الأسانيد وفي الانتقاء، انتقاء الأحاديث الصحيحة، أو في نوع في موضوع الأحاديث وفي مادتها، ما أدري والله. نعم. ها إيه نعم، إذا كثرت الوساوس على الإنسان في في الصلاة، هل لا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه أو أدركه، أدرك أنه هو، فلذلك ينبغي المسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في الصلاة، لكن اللعن في الصلاة فيه نظر إلا إذا ورد في آية. نعم.
ومنها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال، ومنها أن يقول لذلك الشخص أأنت فلان، ويقسم عليه بالأقسام المعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين.
وإذا الشيخ ذكر خمسة أمور مما يتميز بها الحق من الباطل في هذا الأمر. نعم.
وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا.
وكما حصل أيضا لابن صياد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صياد كما تعرفون كان عنده شيء من المخرقة والدجل، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن به الصحابة، فأراد أن يبين لهم أنه مخرق وأنه كاذب دجال، فأتاه وكان مما جرى بينه وبينه من الحوار، قال ماذا ترى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش الشيطان. طبعا قولها رأى عرشا على الماء يوهم بأنه يرى العرش قبحه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك عرش الشيطان. فإذا الأهل الأهواء وهذا منهم أنموذج لهم يرون مثل هذه الأمور، حتى أنهم قد يرون شيئا على العرش على عرش ما فيظنونه الله عز وجل، وأحيانا يتوهمون أنهم هم يجلسون على العرش وهو عرش الشيطان. الشيطان تبدله الله عز وجل أعظم وأجل من أن تصل أو يصل إلى إدراك شيء من عظمته سبحانه. نعم.
وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان، كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو اخسأ يا عدو الله. قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك. لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا، فقيل له كيف علمت أنه الشيطان؟ قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. ومن هؤلاء من اعتقد أن
لأن لفظ الربوبية يحتمل معاني يرد فيها التوهيم والإيهام، معاني الربوبية تحتمل معاني كثيرة، بينما الألوهية لا تحتمل إلا معنى يعني اسم الله عز وجل، الألوهية لا تعني إلا أنه المعبود، بينما الربوبية تعني المالك، تعني الصاحب، تعني معاني كثيرة في اللغة، فسعة معانيها في اللغة جعلت الشياطين يعبثون بمعنى الربوبية، لأن اللفظ الربوبية يحتمل معاني. نعم.
ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان، وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله تعالى أن يتمثل به في المنام. وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أوتي من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
نعم، لم يحدث أن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الهدى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في اليقظة، أو أنه رأى الخضر أو أحد من الأموات في اليقظة. لم يحدث لأحد من أئمة الهدى الذين هم على الاستقامة والذين سبيلهم هو سبيل المؤمنين وبهم القدوة والعبرة. ولذلك ما يحدث عند ولاة الصوفية من دعواهم أنهم يحضر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في حفلاتهم الراقصة ووجونهم وفي أورادهم البدعية وغيرها مما يحدث عندهم، هذا كله من عبث الشيطان بهم، لأنهم يدعون أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر لهم ويسمون ذلك الحضرة. فمنهم من يدعي أنه يراه، ومنهم من قد لا يدعي أنه يراه لكن يتخيل رؤيته ويفرشون له فراشا أخضر أو نحو ذلك، وقد تأتيهم أشباح أو خيالات وقد لا تأتيهم. لكن منهم من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يحضر هذه المحافل المشينة التي يربى العاقل بنفسه أن يحضرها أو أن يراها ويسمعها، كما سمعنا عنها وقد شاهدنا شيئا منها. ففيها من الأمور الباطلة التي والسفاسف ما يترفع عنه عامة الناس، بل الغوغ بعض الغوغة من الناس لا يطيقون مثل مناظر مثل هذه المشاهد، فكيف بالعقلاء؟ فكيف أن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يحضرهم؟ أما دعواهم حضور الخضر فهذه دعوة متكاثرة جدا، لا يكاد صوفي إلا ويدعى هذه الدعوة. حتى الذين لا يدعون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا يشكون بزعمهم أنهم يرون الخضر، وهذا لا شك أنه من الزعم الباطل وإنه من عبث الشيطان بهم. نعم. لأنه جاء فيه آثار مشكلة أنه حي وأنه لم يموت، فهذا يعني وجود مثل هذه الآثار وإن كانت لا تصح جعلتهم يتعلقون به. وقصته مع موسى أيضا قصة فيها غرابة، فإنه لم يكن معروف، وموسى عثر عليه يعني في مكان لم يكن يتوقعه، وحدث له معه قصة لم تدل على أن الناس لا يعرفون هذا الرجل، وكأنه بزعم يتلون. فمن هنا صارت حكاية الخضر فيها مجال خصب لدعوى أنه ممكن أن يظهر بمظاهر كثيرة وفي أماكن كثيرة وأزمان كثيرة، والله أعلم. نعم.
وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول. ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئي، أو هذه روحانيته، أو هذا معناه تشكل، ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما. فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة، وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين.
أغلب ما يحدث التعلق بالكواكب من الصابعة ومن اليونان، ثم انتشر هذا في كثير من الديانات أو الفرق التي خرجت عن بعض الديانات. فالصابعة هم أكثر من يعتقد في الكواكب وأن لها أرواح وأنها حلت فيها أرواح وأنها لها خصائص الألوهية إلى غير ذلك من الأمور، حتى علقوا فيها مثل هذه الأوهام. وهذا الأمر لا يزال موجود عند الصابعة المعاصرين وعند كثير من الفرق الضالة التي تأثرت بالصابعة، مثل اليزيدية. اليزيدية عبدة الشيطان، عندهم مثل هذه الأوهام حتى الآن، وتذكر في كتبهم وفي أحوالهم وسيرهم، ويعتقدون في الكواكب مثل هذه الاعتقادات. كذلك كثير من الأمم لا تخلو عقائدها، الأمم القائمة الآن، سواء الأمم التي ورثت ديانات قديمة أو الأمم التي تعلقت بمبادئ جديدة، كلها لها نظرة للكواكب فيها نزعة وثنية، فيها نزعة شركية. فهم يزعمون أن الكواكب تأثير في الأرض، وأن لها تأثير في أحوال البشر وفي طبائع الناس وفي مصائرهم أيضا وفي حظوظهم ونحو ذلك. ولذلك كثر تعلق هذه الفئات من الناس بالطوالع وربط مصائر الأفراد بها، وسرت هذه الظاهرة مع الأسف إلى كثير من المسلمين عن طريق الصحف والمجلات التي تضع لهذه البدعة أو لهذه الشركيات زوايا وصفحات وأعمدة تذكر فيها هذه الأمور، أي تأثير الكواكب والنجوم والطوالع على مجموعات الناس وأفرادهم وعلى أحداث البشرية العامة والخاصة. وهذا لا شك أنه نزعة وثنية خطيرة، وينبغي التنبيه عليها، لأني أرى من خلال قراءة هذه الأمور أن هناك من أبناء المسلمين من يكاتل هذه الصحف ويسأل عن مصيره وعن حظوظه ونحو ذلك، فيجيبونه بجواب الدجالين المشعوذين والكذابين، وهذا باب خطير إذا تعلقت به نفوس الأجيال ربما يتدرج كثير من الناس إلى الوثنية والشرك وهو لا يشعر. نعم.
والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتارة يجلبون له من يريده من الإنس، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا.
هذه الصور طبعا خاصة ما سبق، طبعا الشيخ سيذكر أيضا نماذج أخرى، لكن قبل أن نبتعد عن موطن التعليق، ما يتعلق في صفحة 173 آخر الصفحة، قوله أن الشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرون ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، تارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك. هذه المسألة مع الأسف مما فتن بها كثير من الناس اليوم وهم لا يشعرون، من خلال تساهل بعض الرقاة وتعاونهم مع الجن، ومن خلال أيضا لجوء الناس إلى السحرة والدجالين والمشعوذين في علاج كثير من الأمراض التي تحدث الآن، خاصة الأمراض التي تنتج عن السحر والعين، وقد كثرت جدا في مجتمعنا اليوم بسبب غفلة الناس عن ذكر الله وعن الأوراد الشرعية، وبسبب قسوة القلوب وغير ذلك من الأسباب التي تعرفونها من المعاصي والبعد عن شرع الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تسبب في كثرة وجود الأمراض النفسية والعضوية التي تكون من أسباب السحر أو العين أو غيره أو التوهمات ونحوها. هذه الأمور ومع وجود ضعف الإيمان في الناس ألجأت الكثير من الناس إلى الذهاب إلى السحر أو الدجالين والمشعوذين والرقاة الذين أحيانا يجمعون بين الشعوذة والرقية أو الرقاة الجهل الذين تدخل عليهم هذه الظواهر والسمات من حيث لا يشعرون، تدخل عليهم بعض الأحوال الشيطانية والاستعانة بالجن وهم لا يشعرون بحسنية في كثير من الأحوال، فصار الناس يستعينون بالجن والشياطين وهم لا يشعرون في جلب النفع ودفع الضر بطرق غير مشروع. وهذا نوع مما ذكره الشيخ، استدراج الناس إلى أن تعبث بهم الشياطين وأن تكثر هذه الأحوال والصور على الناس حتى تصبح من الأعمال الشركية الصريحة أحيانا، أما كونها من البدع والكبائر فهذا مما انتشر كثيرا لا. نعم.
وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاد الميقات، ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، وهذا باب واسع. ومنه السحر والكهانة، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا السائل يقول: ما رأيك في من يرى أن من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإن هذا دليل على ضعف إيمانه؟ قل: لا لا، ليس هذا صحيح ولا يلزم. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الرؤية المتوافرة فيها الشروط تعتبر إن شاء الله من الكرامات للمسلم، وأحيانا تكون من الزواجر حسب الرؤية، أحيانا تكون أيضا من إقامة الحجة عليه، أحيانا تكون موعظة، لا دائم لازما أو يلزم أن تكون من كل وجه كرامة، لكنها خير ودليل خير. نعم، ولا يلزم أن من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نقص في إيمانه، فربما يكون العكس. طبعا ضوابط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أهمها أن يراه بصفته الحقيقية، وأن لا يسمع منه إلا حق، فإذا رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه الحقيقي من جميع الوجوه، في وصف جسمه ولباسه، وإذا أيضا سمع منه كلام الحق، فإنه بذلك يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أما في اليقظة فلا يتأكد. الرؤية أحيانا تكون صريحة وأحيانا تكون فيها نوع من الغبش، بعض الناس يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لكني لم أستطع أن أميز الشبه أو الوصف، فهذا الله أعلم يتأرجح بين الأمرين، ما دام ما جزم فلا نستطيع أن نجزم أنها الرؤية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه على صورته. إيه، هذا اقتراح سبق أنه طرح ولا مانع أن نعود إليه. يقول: حبذا لو كانت بداية الدرس في كتاب شرح السنة ليتسنى لأئمة المساجد إدراك بداية درس كتاب الفتاوى، إيش رأيكم؟ طيب، لا بس إذا من الدرس القادم ذكروني نبدأ إن شاء الله بشرح السنة. هل من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يكون رآه حقا؟ طبعا هذا الموضوع وضوع واحد. يقول: ما رأيك في من يعالج بعض الأمراض بطريقة غريبة؟ على سبيل المثال فتاة أصيبت بالبهاق فذكر لها حليب العنز إلى آخره، لونها كذا، مع بعض المواد الموجودة عند العطارين. هو المشكلة أن كثير من الذين يعالجون بالأدوية الشعبية قد يستعملون أدوية صحيحة وأشياء صحيحة، لكن يضيفون لها أشياء هوية، وهذا نصيب الشيطان. يضيفون لها أشياء لا أصل لها، وهذا نصيب الشيطان. قد يعالج الإنسان علاج صحيح برقية صحيحة، يعني تتوافر فيها شروط الرقية الشرعية، لكن يدخل خلال هذه الرقية تصرف لا أصل له. هذه مسألة فيها نظر، فيها نظر. كان يقوم بحركة معينة لازمة يلتزم هذه الحركة، هذه الحقيقة مشكلة أدلل عليها، وقد يستدرجه الجن والشياطين إلى أن تكون هذه الحركة وسيلة إلى أن يستفيد فيبتلى بها. يعني أنا رأيت بعض القراء مختلفين يقرؤون قراءة صحيح، وهم أيضا من أهل التقوى والصلاح فيما نحسبهم الله حسيبهم، ولا عندهم أي مشكلات، لكنهم أثناء الرقية أجد كل واحد منهم يقوم بحركة معينة تختلف عن حركة الآخر، ويرى أن هذه الحركة من أسباب التوفيق إلى اكتشاف المرض أو إلى إفادة المريض. طبعا التزام الحركة هذه مسألة إضافية أضافت على الرقية شبهة إن لم تكن بدعة. كذلك ما قاله السائل هنا في أنه هذا الإنسان وصف له، الذي وصف بالمرض وصف له علاج قد يكون صحيح، لكن هناك شيء لا معنى له، وهو أن يكون الحليب حليب عنز سوداء. هذا ما له معنى عند العقلاء ولا عند الأطباء ولا عند المجربين، وإن ثبت فهو من باب الابتلاء، لأن السواد وعدم السواد في العنز ليس له معنى. فهذا أيضا من إضافات من مداخل الشيطان على الناس. ولذلك ينبغي طلاب العلم وأنتم منهم أن يميزوا جيدا في هذه الأمور، لأنه قد يحدث من الرجل الصالح الذي يباشر علاج الناس مثل هذه الأمور وهو لا يشعر، استعمل حركة أو عمل إضافي ليس له أصل ينضاف على الرقية الشرعية أو على العلاج المادي. فهذا العمل الإضافي الذي لا يفسر علميا ولا يفسر عقلا ولا يفسر شرعا يجب إبعاده، يجب إبعاده. فأرجو التنبه لهذه المسألة، لأنها كثرت جدا عند الرقاة وعند المعالجين، حتى أكاد أقول أنه أكثر مشاهير الرقاة كل واحد له ميزة من هذا النوع، إما حركة وإما كلمة وإما توهيم معين للقارئ للمقروء عليه وإما وإما. هذه المسألة الحقيقة الحذر منها ضروري، والله عز وجل أغنانا عنها بالأمور الواضحة البينة. يقول: هل يجوز للراقي أن يقول للمرقي عندما يقرأ عليه؟ اليوم ما شاء الله الأسئلة أكثرها في باب الرقية، عندما يقرأ عليه هل ترى أحد؟ فإن رآه يقول: هذا الذي نظرك، يعني عانك. هل يجوز للراقي أن يقول للمرقي عندما يقرأ عليه هل ترى أحد؟ هذه أيضا من الأمور التي ينبغي التمييز فيها بين وجه الحق ووجه الباطل، وهو أن المرقي عليه إذا كان الأمر يشتبه بأن يكون ما أصابه بسبب عين، فلا حرج أن يقال له: يعني هل تتذكر أحد؟ هل تعرف أحد تكلم فيك؟ أو تخيل إن كان يعني حدث لك مواقف سابقة ربما تكون غبطت فيها، أو تكلم الناس بحقك أثنوا عليك بما قد يحسدك الآخرون أو نحو هذا، هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتهمون؟ إذا استذكار الحوادث الفعلية اللي حدثت للمريض لعله بذلك يكتشف العائن، هذا أمر مشروع. لكن أن نقول له إذا قرأنا عليه تخيل أي صورة، فأنا متأكد أن الشيطان والجني بيصور له أعز الناس عليه
ثم يتهم هذا العزيز وتقع فتنة. وهذا الشخص أنا أعرف وقائع موجودة الآن حدثت منها مشكلات لا تزال تعالج، بعضها ما عولج، بين أسر كثيرة، وحدثت مقاطعات ومضاربات وتشتيت الشمل وطلاق بين الأسر، كله بسبب مثل هذه الأساليب. يأتي القارئ جزاه الله خير وهداه الله إذا كان ممن لا يتعمد هذا، فيقول للمقروء عليه تخيل. ما يصبح تقول تخيل، لأنه راح يتخيل، يعني هو نفسه أيضا راح يوسوس ويتخيل الناس من حوله كلهم، وأيضا يدخل عليه الجن والشيطان فيخيل له. ولا كيف يتخيل؟ أليس هذا الأمر غيب؟ ما دام غيب إذن من يجي إلا من خلال الشياطين والأوهام والوساوس وهو الجن. أما أن يقول تذكر أو من تتهم، حتى وإن كان يقرأ أثناء القراءة، لأنه أثناء القراءة قد يكون قلب الإنسان أقوى وذاكرته أكثر يعني إحساس وشفافية، فربما يتذكر ما لا يتذكره قبل ذلك، استعداده النفسي جيد أثناء القراءة عليه، فلا حرج أنه تستغل فرصة القراءة عليه لأنه يتذكر من يتهم. أما هذه الأمور الأخرى التي ذكرتها وذكرها الناس، التخيلات والتصورات، وكون الإنسان يفتح له مجال بأن يتوهم، فهذا مما لا يجوز شرعا ولا أعرف له دليل، بل العكس الدليل ضده، والواقع أثبت أنه سبب فتنة وسبب يعني دخول الشيطان وأيضا عبث الجن ببني آدم، وقد كثر جدا في الناس اليوم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.